الأربعة 16 كانون الأول 2020، تحية لكل مستمعي لبنان الحر بين السطور. حلقة جديدة من هالإذاعة ومن هالبرنامج تهدف إلى نشر الأكثر من الوقائع ومن الحقائق ومن المعلومات، حتى دايما يكون في توعية كافية ويكون المستمع عم يعرف شو عم بيصير حواليه ويصير يعرف يحسن خياراته أو يحدد خياراته عندما يحين وقت المحاسبة والمساءلة في صندوق الاقتراع. عم بتتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7، عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، وايضا عبر تطبيق اذاعه لبنان الحر، وبعد ثواني عبر صفحه الفيسبوك راديو فري لبنان -rll. بالفترة الأخيرة أو الأسابيع الماضية اضطر رئيس دائرة المناقصات الدكتور جان العلي أنه يطلع ويوضح كثير من الأمور حول موضوع المناقصات، طبعا لأنه صار في كثير من الاتهامات أنه دائرة المناقصات ترد دفاتر الشروط وكأنه ثمة من يريد عرقلة تسيير الأمور في لبنان. هيدا الشيء فجر أزمة المناقصات والتلزيمات، مشان هيك نضيء اليوم بهذه الحلقة على هذا الموضوع تحت عنوان عمل إدارة المناقصات ودورة بالصفقات الكبرى. بالقسم الأول عم بستضيف المحامي الأستاذ فادي ظريفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي، مشتاقين لك لأنه بدنا ندور من الناحية القانونية وآليات عمل المناقصات حتى نوصل نعرف ليش عم بيصير في هذه التجاوزات وفعلا شو إلها علاقة بالصفقات الكبرى بطبيعة الحال، لأنه بس نقول صفقة عم نحكي بالنحية.
وأهلا صراحة أنا عجبتني كلمة صفقة رغم أنه هي كلمة قانونية،
إيه بس عم تاخد منحة سلبي
بالمفهوم السياسي اللبناني. كلمة صفقة تعني ما كل اللبنانيين والمستمعين بيعرفوا، يعني زبائنية، يعني فساد، يعني هدف للمال العام والاستفادة لي كما قال أحدهم لملء الجيوب. للأسف أنه هي هيك، بس صراحة الفكرة الأساسية من إنشاء هالإدارة يعني مهم يمكن نحن نضوي شوي بالتبليش على هيك شوي يعني لمحة تاريخية تربط بين أساس انشاء هالإدارة وامتى رجعت هالإدارة ظهرت على الساحة السياسية يعني بلبنان.
كيف بيّنت الحاجة لهذه الإدارة؟
هيدي اجت ضمن يعني هي بتبين كانت وين، ضمن التفتيش المركزي.
نعم.
شو يعني ضمن التفتيش المركزي؟ يعني ضمن المؤسسات الرقابية. خي الوزراء بدهم يعرفوا يعني لمين منتموا، انه هن منن ولو كان الطائف اعطى الوزير اصبح سيد
وزارته،
بس مش معناته انه الوزارة صارت ملكه او ملك عائلته او ملك خط السياسي اللي بينتميله او الحزب اللي بينتميله، اعطاه على المستوى السياسي هالصفة الاضافية انه منه فقط وزير بيمرق بس لحتى يكون عنده بعض المواقف الخطية أو غير الخطية بالوزارة، لا هو بده يكون جزء من هذه المنظومة السياسية.
وإلا ما كان في مدير عام اللي هو الوزير مزبوط الإداري
مزبوط، يلي يفترض يكون هو عنده دراية.
نعم.
بس بنفس الوقت بدي كمان أقول أنه لا، الوزير أصبح هو رأس الهرم، مش مثل ما كان قبل المدير العام، أصبح رأس الهرم بالوزارة، بس إلا هذا لأسباب سياسية.
إيه بس عنده حق المطالعة الكل. اليوم بضل عنده حق المطالعة،
لا ينتقص من دور كل الباقيين.
نعم.
من أصغر موظف مهما الدنيا ترتبته إلى المدير العام وصولا إلى الوزير، وإله حق ولازم عليه واجب عليه لزاما عليه أنه إذا هو معترض على أي أمر لو كان الوزير بده يكتب. ما في الوزير مش أنه بفوت بيعمل سبع على كل الموجودين مين ما كانوا يكونوا، في قانون يرعى علاقة الكل. أما الموضوع السياسي كونه أصبح مجلس الوزراء مجتمعا هو السلطة السياسية مش مثل ما كان ما قبل الطائف أصبح للوزير هذه الصفة.
ما بس تروح على عدم سيادة القانون، يعني أنت فتت بموضوع الفساد حكماً.
ورح نقول كيف.
نعم.
تاريخيا يعني لما بلشت
أقول أنا الحاجة.
ليش بلشت الحاجة؟
نعم.
لأنه كان لازم يكون في ضابط لعمل الوزارات حتى في حينه، يعني من 20 ومن 30 ومن 40 ومن 50 سنة،
حتى قبل
يعني
هذه المنظومة الفاسدة.
إيه أكيد هالمنظومة الجديدة يعني صراحة إجت الفرق بينه وبين بعض من المنظومة القديمة اللي كانت موجودة إنه هيدي ربما تكون أوقح منظومة سياسية مرت بتاريخ لبنان، يعني أوقح من هيك ناس بيسرقوا علنا، بيزوروا بالقانون علنا، بيتحايلوا بيستعملوا كل أساليب الاحتيال القانوني والسياسي للوصول إلى مآربهم وللاستفادة والإسراء غير المشروع على ظهر اللبنانيين. صراحة بعتقد أنه هن بيدخلوا بالجينيس بوك وبيتربعوا على عرش المرتبة الأولى أكيد. هلأ بوقت اللي انعملت الإدارة المناقصات وانحطت ضمن شو يعني هي كمان لازم المستمعين يعني ينتبهوا. أول شيء عمل لها هيكلية كاملة وهي ضمن الأنظمة الرقابية، يعني هي ضمن التفتيش المركزي، يعني هي ضمن التفتيش المركزي. إذا كانت ضمن التفتيش المركزي شو معناتها؟ يعني هيدي عندها دور رقابة. دور رقابة مش معناتها أنه هي مؤسسة محطوطة إذا حدا طلع بيرو يسألون شي رأي بيسألون أبدا
إزامية.
وفقا لأحكام النظام، وفقا لأحكام المرسوم يلي بيرعى عملها الدولة مش إلزامي أساسي. لا يجوز باستثناء الصفقات ومن التعبير الحلو بس يلي تحت الميت مليون ليرة
يعني هني تتمرق بمجلس الوزراء.
لا تحت الميت مليون بتروح بتبقى الإدارة المختصة اللي هي مثلا فترض الكهرباء عندها مشروع بدها تعمله تحت 100 مليون بتقدر هي، بس مش معناتها إذا هي بتقدر تعمله بتمجرب الوزير سيزار أبي خليل ووزراء الطاقة اللي تعاقبوا إنه بيعتبروا إنه إذا شيء بيتعلق فيهم ما حدا له خصة، بنعمل على طريقتنا وفقا لمصالحنا وفقا لهوانا السياسي. ولتكون نتيجة هذه المناقصة سواء عملت إن هاوس أو عبر إدارة المناقصات نحن بنستفيد منه. فإذا فوق الميت مليون شو بده يكون فيه؟ بدنا نروح على إدارة المناقصات. إدارة المناقصات صراحة كانت في ثبات عميق لفترة كتير طويلة، يعني من أيام الاحتلال السوري وما بعده وحتى ما بعد 2005 بقيت مهمشة، لأنه كان في وحوش وما بينقال عنهم أقل، في وحوش سياسيين كانوا أخدين الأخضر واليابس لأنه كانوا متكافلين متضامنين.
يعني كان شكلي موقع
كان إذا يروحوا عليا كان يروح عليا بشكل كتير بسيط، وفي أحيان كتيرة مثل ما كان واضح ومش لأنه تصويب بأهداف سياسية انطلاقا من خلفيتي كوني أنتمي إلى القوات اللبنانية
أمين عام
مساعد. هل أنا يعني أبدا دون أي شيء بيتعلق بيخ الخلفية السياسية. في وقائع، الوقائع بتقول مثلا الوزير سيزار أبي خليل يلي كان وزير الطاقة حاول يعمل المناقصات عنده بمكتبه لما القوات اللبنانية قامت القيامة، وحاول جاهدا هو الفريق السياسي تبعه ما يروح مطرح ما لازم يروح، قال لهم طيب اوكي بشيلها من عندي بحطها بوزارة الكهرباء، ظنا منه انه احنا المشكلة معه بشخصه الكريم مش بمخالفته للقانون. نقلوا على الكهرباء كمان لحقناه انه الكهرباء ما لها حق لانه النظام واضح بقانون المحاسبة العمومية عندهم لا تتجاوز قيمتها 100 مليون، ما فيكن يا شباب تروحوا تفتحوا دكان مجددا، بس بدل ما تسموه دكان وزارة الطاقة بتسموه دكان شركة الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان. القوات اللبنانية عطفا على الحديث اللي كنا عم نقوله عبر تكتل الجمهورية القوية نقلوا المؤسسة يلي اسمها إدارة المناقصات، يعني هي من أهم الإدارات على مستوى الدولة اللبنانية لأنه عبر هي يتم بناء جمهورية قوية بالفعل، لأنه هي الوحيدة اللي قدرت تكشف الفساد وتحد من أعمال الفساد ومن تجاوز القانون ومن الزبائنية ومن الانتفاع الخاص. القوات اللبنانية صراحة لازم الكل يعترفوا الأخصام والأصدقاء أنه القوات اللبنانية كان لها دور كبير بإعادة الحياة إعادة الحياة إلى إدارة المناقصات، لأنه ما قبل طرح القوات اللبنانية أنه إحالة كل ملف الكهرباء على إدارة المناقصات صراحة إدارة المناقصات ما كانت تحت الضوء وكانوا يتجاوزوها بأساليب وأساليب وأساليب مختلفة، وبالتالي لازم كل واحد يعني لما حدا بيعمل أي شيء يساهم ببناء الجمهورية القوية بالفعل، مثل ما نواب الجمهورية القوية ونواب يعني النواب القوات اللبنانية عم يعملوا، صراحة لازم يكون في الناس يتطلعوا بهذا الموضوع بشكل يعتبروا انه الشخص يلي عم يقوم بعمل يساهم بخف بأقله بيعطيهم لقلهم قناعة انه في ناس عم يشتغلوا وفقا للقانون ومش لمصالحهم الخاصة، لازم تكون بهالحالة اللي عم نحكي عنها
انه الدفع بهذا الموضوع العودة الى
أكيد.
المراكز والرقابات، يعني نعرف كم مرة بمرة يعني.
والدليل انه هذا الموضوع ازعج يعني تصرف القوات اللبنانية وتصرف النواب الجمهورية القوية انه ازعج المنظومة الفاسدة، يعني بشكل او باخر عم يتضامنوا مع بعضهم ليجربوا يهربوا من ادارة المناقصات. من هيك أصبح مدير الإدارات والمناقصات هل أدي كمان هو أخذ دور، هل أدي عم يجربوا يحاربوه بالشخصي
ليش رغم الخط السياسي
ما له خصة.
إيه ما عم لك إنه هالخط السياسي ما حال دون إنه يطلع يقول الحقيقة أبداً،
لأنه هو لأنه الشخص مؤتمن وهو طبق إنه أنا بشكركم بس ما رح كون ممنون لكم، أنا بدي كون ممنون للقانون.
نعم.
يعني ربما يشكر الجهة السياسية اللي بينتمي لها أو اللي عينته، ما عندنا مشكلة، بس هو عنده واجب الجحود
القانون.
واجب الجحود تجاههم لأنه ما لازم يكون وصوله إلى هذا المركز سبب لعدم تطبيق القانون.
طب حتى تحت المئة مليون يا أستاذ فادي ظريفي ما بيقدروا يعملوا صفقات؟
بلا، بس حتى تحت المئة مليون كمان لازم يكون في دفتر شروط، ولازم يكون يعني كمان حتى
لو ما راح دائرة المناقصات في إله
في إله إلية طبيعي، ما في الفوضى صراحة. أكتر ناس بهذه المرحلة يعني خلقوا غبار فوضى بعمل المؤسسات إن تيار وطني الحر للأسف، وأنا ما عم أقول كلام بالسياسة، بس كوني أنا مؤتمن كمان كوني محامي ما لي حق إلا ما أقول الحقيقة.
ومين من بعدهم؟
صراحة كلهم بالتتالي، ورح أقول لك كيف. أنا صار لي لظروف ما أني اطلع من سنة 2016-2019 يعني خلال تقريبا 4 سنوات
no.
على كل مداولات مجلس الوزراء، جدول اعماله الى اخره. بتعرفي انه ولازم المواطنين يعرفوا انه في يعني صراحه قد ما هن اعتاق بنهب الدوله
بالفساد، خلينا نقول
بالفساد، لا اكيد بنهب الدوله
نعم.
وبالفساد وبعدم تطبيق القانون راحوا بشكل معتبر مخالف للقانون، راحوا على نص بقانون المحاسبة العمومية بالمادة 147 يلي هو البند 12
نعم.
يلي شو بيقول هيدا يعني هيدا المادة، ومنيح عن جد ينتبهوا عليها المواطنين، هيدا المادة انحطت لأنه في إلها أسباب موجبة ولازم تكون موجودة، بس ما انحطت لحتى نحجأ نحتال على القانون ولحتى السياسيين يتحكموا يصيروا بس يلي بخصوهم هن بياخدوا تلزيمات وبيعملون دفاتر شروط. هلا بنحكي عنها
على قياسهم، بكونوا هن عم ياخدوا تلزيمات لا. عبر أصدقاء
وعلى يعني بخصوهم يعني هن بتصير نعم. بتصير الإدارة بدل ما تطرح للجمهور يلي كله سوا لازم يكون سواسي على القليل وفقا للدستور، يعني على القليل طبق الدستور انه اللبنانيين كلهم متساوين. أنا وقت اللي بدي أعمل مناقصة يجب على كل اللبنانيين
نعم.
أن يكون ممن يتمتعون بالمؤهلات أكيد
طبيعي.
وبالإشياء المطلوب يكونوا كلهم قادرين يتقدموا وتكون حظوظهم متساوية. وإذا بتلاحظي نعم. مع أنه هذا استطرادي بس واجب واحد يقوله أنه كمان تكتل الجمهورية القوية شو قدم قانون بيتعلق بشو، قدم اقتراح قانون تم إقراره بمجلس النواب، ولكن للأسف وبقول للأسف أنه رئيس الجمهورية تحت ستار بند صراحة بايخ ما له قيمة قانونية طعن فيه أمام مجلس الدستوري وأبطله مجلس الدستوري. القانون بيحكي كان عن التعيينات
نعم.
تعيينات بدل ما تكون مثل ما هي قائمة اليوم بوقاحة، بيقولوا مثلا نفترض مثلا تيار وطني الحر بها التعيينات عنده 2 بخصوه بدو ياهن، حركة أمل بده 1، تيار المستقبل بده 2، الاشتراكي بده كذا، فلين بده كذا.
كيف بدنا نوصل
نحن قلنا رغم أنه نحن كحزب سياسي يلي نحن مفروض نكون ننتفع من تعيينات بتخصنا، إلا نحن سنكون على قدر مسؤولية الناس يلي صوتتنا وعلى قدر كلامنا يلي بيقول انه نحن لا يجب بناء الجمهورية القوية، وبناء الجمهورية القوية تكون عبر بناء المؤسسات القوية،
نعم.
والسماح للناس يكونوا كلهم على قدم وساق بين بعضهم بالمساواة. قدمنا قانون حتى نحن ما بنقدر نعين في حدا بخصنا ولو في عنده كفاءة، بيتقدم مثله مثل غيره. إذا ضمن الكفاءة اعتبروا انه بيكون هو قادر يكون بهذا المركز، يعني الشروط المطلوبة بيكون أهلا وسهلا فيه، بيكون شرف لقلنا أنه يكون، بس مش لأنه قوات لبناني. بنرجع على موضوع
المادة
147، شو بتقول؟ يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة. هتقول إيه؟
كيف 100 مليون وكيف مهما كانت قيمة الصفقة؟
بس هيدي شو إجت عملت هيدي المادة؟ يعني أنا برأيي لازم تبقى، لأنه وقت انعملت انعملت عن حسن النية.
لا
من عملت في عنده مجموعة أسباب، مثلا في امور بتتعلق بالمؤسسات العسكريه، هاي زي الطابع السري ما فيك تعملي لها نشر، بس برضه بتعملي يعني مش معنات، مش معنات هالكلام انه انت بتتفلتي من كل الضوابط،
نعم.
بس ما بتعودي تكوني قادره انت تامني كل المعايير يلي كل الناس بيقدروا يستفيدوا منها. هيدي مثال مثلا منه، افترضي حدا عنده اختراع معين،
نعم،
طيب انه شلون مع مين بدك تعملي مناقصه اذا هو بده يقدم شيء مرتبط باختراع ما حدا الا اياه هو؟ في مجموعه معايير محطوطه، مثلا والله اذا بدنا نجيب حدا يعملنا حفل موسيقي، طيب اذا هالحفل الموسيقي ما بينعمل الا مع موسيقي محدد، كيف بنعمل فيها مناقصه؟ ما بتنعمل. بس مع هيدا وكله في معايير، رجع بقول مع هيدا وكله في معايير
تنفرض على اللي بده يقدم هيدا،
صحيح، لانه كمان لازم يكون في دفتر شروط، خلينا نحن شو بدنا منك، وهن بيقدروا يستقصوا اسعار يشوفوا اذا الرقم اللي عطيه ايه او لا. دونك في اليه بنوصل على الماده 12 مشان ما نضيع كتير المستمعين بديتايات صغيره واللي هي الاهم. هالماده يعني البند 12 من الماده 147 من قانون المحاسبه العموميه بتقول يعني يجوز مثل ما قلنا بدون
بالتراضي
بدون
دائر
اللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص. وهيدي يا صديقتي العزيزة ويا أيها المستمعون أو المستمعين،
لا أيها المستمعون نعم
بليز اسمعوا منيح، هيدي المادة اختصاص مجلس الوزراء أو مجالس الوزراء المتعاقبة بلبنان من 20 أو من 25 سنة. وهون بقدر أقول كلهم، يعني كلهم باستثناء القوات اللبنانية، لأنه ولا مرة كانوا إلا ما يعترضوا أنه لا يجوز القبول بتطبيق هذا البند، بينما الآخرين كانوا شو بيعملوا؟ نعطي مثال لما يعتبروا بس اللي عم نقوله نحن بدون
إثباتات. نعم.
ناخد مثال مثلاً، منجي مفروض يكون عنا مثلا سنة الجاي بتاريخ محدد بشهر 11/2021 في حدا ملتزم شغلة معينة بالدولة اللبنانية، بيخلص الكونترا اللي معمول معه، مفروض شو نعمل؟ مناقصة جديدة؟
ما فيكم تجددوا،
ما في مناقصة جديدة، خلص،
نعم،
خلصت. إلا إذا كانت بالمناقصة الأساسية نازلة إنه يجوز وحاطين لها شرط، بس عادة بتخلص بدك ترجع تعملي مناقصة عن جديد.
نعم.
طيب بنوصل على هذه المناقصة امتى بيطرحها معالي؟ بيكون المعالي ما بين مزدوجين، لانه اكيد منه معالي، بيطرحها مثلا باول شهر 11. طيب بيجي على مجلس الوزراء بيقول لهم نحن ما بقى نلحق، يعني هاي الكذبه التاريخيه يلي كلهم اعتمدوا،
ما فينا نستدرج عروض بقى،
ما بقى نلحق لسنه الجاي، شو لازم نعمل نحن؟ وما فينا نترك المرفق العام، لانه في دغري بيصيروا كلهم يفهموا بالقانون وبالمصطلحات استمرار المرفق العام، وقال الناس مدري شو بيصير، دغري بخوفوا الناس امامتها اذا احنا وقفناها بكره شو بيصير، انه اذا ما جبنا فيول وما قدرنا جبناهم بعروض جانبيه بكره بتقعدوا على الكهرباء
على العتمه الخبز ال 10000
بيكذبوا عليك بكلها، بيعملوا انتيميداسيون على اللبنانيين، بخوفون
بيمرقوا
على مجلس الوزراء بناء على طلب على اقتراح الوزير المختص، بيقولوا اوكي بما انه هلا منا ملحقين، وبيبرروا لنفسهم. تاني نهار بيجي وزير تاني من خط سياسي تاني بيكون ناطره على الكوع، بيقول له هلا انا عندي وحده بتخصني لإلي كمان، انا ببرق على البند 12. اخر شيء صار نجم مجلس الوزراء بمعظم الاحيان لما بيكون في مصالح مرتبطه فيهم هو البند 12، ليه؟
يعني
لانه هو باب الاساسي للهدر والفساد يلي معتمد رسميا، صراحه فيه رسميا من قبل كل هذه الحكومات المتعاقبه، بالرغم من معرفتي الاكيد انه كان المجهود الكبير اللي انعمل من قبل وزراء القوات اللبنانيه لما يصير الى تطبيق هاي. بس انت بتعرفي انه وقت بيكون في اتفاق بمجلس الوزراء ما نحترم.
ولا مرة غضيتوا النظر لأنه صاحب الاقتراح هو من حلفائكم؟
لا صراحة أبدا. نحن لأنه المشكلة عنا أنه ما عنا بموضوع الفساد ما عنا حلفاء، وهذا اللي زعل حلفائنا ويلي تركونا، لأنه كانوا يعتبروا أنه نحن حتى عليهم ما عم نغطي، ونحن كنا متفقين أنه نحن ما منغطي حدا. ما تغلطوا
ما بتغطوا حدا مشكلة. ما بتغطوا حدا بس ما بتروحوا للآخر.
لا كيف ما بروح للآخر، كل موضوع انطرح والمستمعين بيعرفوا. بعتد من سنة 2018 لليوم الكم الهائل من اقتراحات القوانين يلي بتعمل إعادة
ضبط
وتحسين وتشدد أكتر باتجاه عدم التفلت من تطبيق القانون. بعتد أنه نواب الجمهورية القوية هن اللي قدموا الأسئلة والأجوبة والملاحقات والمؤتمرات الصحفية اللي انعملت كلها سوا ضوت على كل ملف مرق تحت ايدنا. نحن لا ندعي انه احنا بنعرف كل الملفات، ما حدا بيقدر يعرف، بس كل ملف اصير فيه شبهه نحن كنا ضده. كل
ملف حتى اداره المؤسسات ما فيها تعرف شو عم بيخططوا، بس يبعثوا لها دفتر شروط، يعني اللي هن اصحاب يعني بطبيعه الحال ما راح فيكم تعرفوا كل الملفات.
لا طيب، وشغله طبيعيه. مشان هيك الهدف اصلا مش من دور النواب، مش يعملوا هذا عم يعملوا هلا نواب القوات اللبنانيه او التكتل الجمهوري، هذا دور المؤسسات الرقابية يلي التفتيش منهم ويلي إدارة المناقصات منهم. لأنه لو هن هاو بيعملوا كلهم شغلهم أو بيسمحوا لهم يعملوا شغلهم مثل ما لازم، صراحة كل هذا النقاش عم نعمله نحن وياكي هلا بيكون خارج السياق، وما حدا منا بيفكر. وأكيد أنت ما كنت فكرتي، عملتي مجهود لدرستي هالملف لتقولي أنا بدي أقدم للناس شيء بيتعلق بإدارة المناقصات وبكيفية التحايل وسرقة أموال اللبنانيين بشكل مقاونة.
إيه لأنه بتعرف إذا الواحد بفوت وبيقرأ النظام، نظام كتير حلو، ونظام يعني إذا يطبق كما يجب بيجيب لك الأفضل، إن كان من ناحية السعر، إن كان من ناحية الخدمة، إن كان من ناحية الشروط والمعايير. بس للأسف في احتيال كتير.
الاحتيال الأساسي هو من وراء الطبقة السياسية الحاكمة.
طب غير قصة التمرير
المتسلطة،
غير قصة التمرير بمجلس الوزراء، هيدا طبعا احتيال على القانون وهذا واضح.
إذا عملتي هيدا
مرق لك مرق لك وعم يتفقوا مع بعضهم، بس عم بيصير في قصص تانية. يعني مثلا دفتر شروط على قياس شركة معينة.
رح نوصل هون، رح نرجع نرد على نظام المناقصات.
مهل غير واضحة للي بدهم يشاركوا، يعني بحطوا لك مهلة 24 ساعة وبكون ما حدا عارف فيها غير جماعتهم.
صح. حتى يعني كمان نرجع نحن على نص القانون.
نعم.
لأنه كمان كتير مهم. إدارة المناقصات شو دورة؟ عندها دورين.
نعم.
أول شيء مجبورة كل إدارة تبلغها كل سنة شو عندها مشاريع مرتقبة حتى تعرف تحضر حالها لتدرسهم. اثنين، مجبورين يبعثوا كل دفتر شروط بتحطوا أي إدارة بده يبعثوا إدارة المناقصات. إدارة المناقصات شو لازم تعمل؟
تدرسي.
عندها دور رقابة. بليز اسمعوا منيح، دور رقابة. هيدا القانون أناط فيها أنه يكون عندها دور رقابة، سواء لسوء نية من أعد الدفتر أو لحسن نيته أو لعدم معرفته الكافية بكل الأمور أو لنقص الخبرة يلي ممكن يكون عندها بأي إدارة. فإذا كل هذه المعايير مين لازم يكون عنده إياها؟ إدارة المناقصات. إدارة المناقصات شو بتعمل؟ بتدقق بالملفات. نعم. وهذه جاية فقرة ريبريك كاملة متكاملة أنه عملية التدقيق بتتم عبر هذه الإدارة. بس لازم الوزارة تبعت قبل بأسبوعين.
نعم.
بتبعت لهم دفتر الشروط وهن عليهم خلال مهلة محددة بخمسة أيام إنه يجاوبوا، وبترجع الإدارة مجبورة ترجع ترد لإدارة المناقصات شو رأيها بالملاحظات اللي انوضعت.
نعم.
المشكلة هون إنه بإدارة المناقصات عم تيجي تقول لهم أنتوا عم تخالفوا هذه المعايير أو هذه المبادئ أو هذه النقاط القانونية، بتيجي الإدارة ويلي أكتر إدارة هلأ عاملة ضجة بلبنان بهذا الموضوع هي وزارة الطاقة، يلي صارت مكلفة الدولة اللبنانية 40 مليار دولار، يعني تقريبا ما يوازي نصف الدين العام ونصف الانهيار الاقتصادي هو مسؤولية وزارة مش قليل، وبعضهم متمسكين بده يضلوا قاعدين فيها لأنه إذا ما كانت منبع للربحية أكيد شو بدهم فيها؟ كانوا راحوا على غير وزارة. فإذا حتى بهاي هن بيشككوا
وزارة دسمة
هن شو بيعملوا؟ بيشككوا بإدارة المناقصات ليجربوا يهمشوا لدورة، وقت بيهمشوا لدورة بيرجع إمكانية إنه هن يعملوا الصفقات مثل ما هن بيريدوا تكون موجودة. هلا إدارة المناقصات لما بتجي بتعتمد هالمعايير، مفروض الإدارة إذا كان إدارة تبغي تطبيق القانون فقط وما عندها هدف آخر، شوف لأني ما إذا إجت إدارة المناقصات قلت لها لازم تعدلي بهذا البند أو هذا الموضوع، وين مشكلتها هي؟ إذا ما عم تغيرها بقواعد دفتر الشروط، ومش هذا المطلوب، لأنه واضح خلو من المخالفات والنواقص،
إنه بالنهاية حقها تعطي ملاحظاتها وترده ليصلحوا ويعالجوا.
وحتى يعني حتى النص كان دقيق، مش إنه قال لإدارة المناقصات أنت بتاخدي الملف
معين
وبتعمل اللي بدك إياه وهني مجبرين. حتى الإدارة إلا حق ترجع ترد تقول له لا انتبه انت هون غلطت، هاي مش قصدنا هيك، هيدي مكتوبة بهالمطرح، هيدي معناتها هيك. بيصير في هذا التبادل لحسن شو؟ لحسن سير العمل،
لأفضل
خدمة ممكنة لللبنانيين وللإدارة اللبنانية اللي بتوفر حكما على الخزينة. بس للأسف طالما هن مش هدفهم يوفروا على الخزينة، شو هدفهم؟ انه يحيدوا إدارة المناقصات ليرجعوا يقدروا هن تحت مجموعة بنود ومعايير يدي أسباب مختلفة يهربوا من تطبيق، يعني هذا التحايل بيسموه.
وهلا مضطرين يروحوا على إدارة المناقصات لأنه حكومة تصريف الأعمال ما فيها تمرق لهم.
هني بكل الأحوال مجبورين صراحة، إذا كان هيك ولا
ما قبل ولا كان عم بيصير في تمرئات وتحايلات يا أستاذ فادي، بس اليوم يمكن لأنه حكومة تصريف الأعمال ما فيها تعمل اللي كانت تعمل الحكومات الفعلية، فمضطرين بهذه المرحلة، ومش هناك عم بيهولوا بالعتمة.
هلا انتبه، التهويل بالعتمة هيدي مش أول مرة إذا بتلاحظي،
مزبوط
يعني. وحتى حضرتك إعلامية
وكل مرة بينفشل الشعب اللبناني،
ايه مزبوط، وكل مرة يعني بيعملوا ما سمينا الكلمة انتميداسيون، يعني بيعملوا عملية يعني تهويل،
وعم بيطوعوا للشعب بطريقة على اللبنانيين
بشكل انه خيقولوا اخر شيء تبلاك، اذا بدهم ياخذوا مصاري خي يستفيدوا بس يجيبوا لنا الكهرباء، يستفيدوا بس يكون في عنا دواء، يسرقوا بس يكون عنا مستشفى، يسرقوا بس يكون عنا طريق منيحه. يعني الناس بالاخر استسلمت،
ما بقى في شيء بفجر،
قد ما هن متعجرفين وقد ما هن فجار، خلوا الناس يعني مش طوعون، خلوا الناس يقولوا خي اوكي بدي اعمل حالي مش ايش، لانه اللبناني صار عم يعمل مقاربه انه بيسرقوني وبيطلع لي شيء، او ما بيسرقوني وما بيطلع لي شيء، صار يفضل انه يسرقوه ويطلع له شيء. بس للاسف هو شو الاصول لازم يكون؟ السرقه كلها اساسا هي كلمه مش لازم تكون موجوده، لازم كل واحد بيقرب على موضوع السرقه يكون مصيره الحبس بسهوله وبضمير مرتاح لمين ما كان يكون، دون اي تشفي اكيد، ودون اي ذهاب إلى مقاربات سياسية لحتى نحارب أخصامنا نفتح لهم ملفات. أنا ما بحكي عن هذا الموضوع أبدا، أنا عم بحكي عن الموضوع كما يجب أن يكون. فإذا كل هاي العملية، هالعملية القانونية الدستورية المناطة بحسن سير عمل المؤسسات، للأسف أنه المؤتمنين على تطبيق الدستور واللي أكتر ناس لازم يكون عم يطبقوا القانون، يلي هي أكيد عم بحكي عن الوزراء ومجلس الوزراء، هن أكتر ناس الحقيقة
متواطئين.
انه متواطئين بين بعضهم وبيخالفوا وبيهدروا وبيفسدوا، وعلى عينك تجروا بيطلعوا بيحطوا عينهم بعين اللبنانيين وبيقولوا لهم لا مش انا. طيب يا اخي منو واضح،
طب مين
منو واضح انه هاي الوزارة كونه يمكن أكتر شيء برجع بقول إنه
هلا هني في ملفين كتير دسمين بموضوع المناقصات والصفقات مع بعضهم، ملف النفايات بشكل عام وملف الكهرباء،
صح.
للأسف هودي أكتر اثنين،
أكتر اثنين.
ولا بالقسم الثاني رح يكون قلنا هيك مثل كأنه واحد عم يدرس حالة، إذا بدك نحكي بموضوع الكهرباء وموضوع النفايات. نعم،
الموضوع كتير بسيط، فيك تكون عم تطبق القانون، وأنا مني طباوي وبعرف كتير منيح وامتى لازم علي وامتى لازم موطي، وبفهم كتير منيح اللعبة السياسية بلبنان، صار عندي ما يكفي بتواضع شديد، عارف انه في تطبيق القانون هو يلي بيرعى كل شيء، كل ما هو تحت سقف تطبيق القانون مقبول، كل ما هو فوق تطبيق منه مقبول، ورح يستمر اللبنانيين يلي هن بكثير من الأحيان بيسمحوا لي حتى المستمعين انه هن اللي أخطأوا بخياراتهم السياسية، لأنه لما هن بخياراتهم السياسية بيجيبوا هيك ناس وبيعملوا هالناس بدل ما يجوا يخدموا الناس ويسعوا لأنه البلد يتقدم،
عم يقسوا
الناس وبيرجعوا البلد لورا، وبيصير وضع اقتصادي منهار، بيصير وضع الأمني واقف على سوسو نقطة. كل هول عم نسمعهم هول يومين نحنا من نتائج شو؟ نتائج انتخابات 2018 يلي الناس بعض الأحيان أخطأت بالتقدير أنه الأشخاص يلي هن عطيون صوتهم أنه يكونوا على قد المسؤولية. للأسف مثل ما واضح من المشهد السياسي العام انه في كتير من يلي الناس اتمنون من اعلى المستويات ونزول، صراحة في خيبة امل كتير كبيرة منهم، وفي اشمئزاز كتير كبير منهم، وربما في ناس كتير اذا ماتت هلأ بتكون من وراهم، لانه ما لم يحسنوا ادارة الدولة. بعطي مثل آخر بما يتعلق بمجلس الوزراء وبالهدر وبالفساد. ياما مرق على ملفات على مجلس الوزراء حدا بده يسافر على نفس المؤتمر، بيروح مثلا ثلاث وزراء على فرد مؤتمر، يعني بالعالم كله مش صايرة، كل واحد بيكون معه أربعة خمسة، خيالي شو عم تعملوا فيهم؟ نحن جربنا نحط أيدية، يعني وزراء الوقت اللي نجرب يحطوا أيدية إنه خيالي بيسافر، أول شيء بدنا نحدد عدد المشاركين لأنه صراحة هدر كتير كبير. اثنين
اللي عم يقولوا عليه أو صاحب اختصاص مرتبط بهيدا،
بس مش أكتر من هيك. اثنين يلي بيروح وقت اللي بيرجع أنت كنت ما بيعمل شيء. طب انا بعت نيك لقلك تمثل الدوله اللبنانيه بمؤتمر،
بتعطيكم تقرير على القليل
شو التقرير؟ بس تقرير بس انه بس تكتبيه وحدا بيمسكه بكبه بالجارور انه خلص انه انت عملتي واجباتك وضميرك مرتاح.
لا.
واللي اخذه كمان مش مزبوط
فولو اب
مزبوط، انت اللي اخذتيه بده كيفيه ترجمته. صراحه ما بيعملوا شيء، بيصرفوا بالسنه ميزانيه هائله هائله هائله، موازنه هائله
للترفيه
على هذا الموضوع اكيد
للترفيه عم مش للعمل.
واذا بتلاحظي بعض الاحيان انه الوزير بياخذ معه مستشار، بياخذ أمرار صاحبته كمان، كمان نحن بنعرف مش بس اني بيعرفوا من الأسماء من الأشخاص. لا يا شباب، هيدي مش هي مش السياحة حساب اللبنانيين، انتوا رايحين تمثلوا الدولة اللبنانية. ما بتقدر تعمل وفد فضفاض على الجامعة مثلا ليروح رئيس الجمهورية معه ست ناس قالوا مية ناس قالوا، ما رح نختلف
ما بالفساد بأنه
لما بمجرد ما يكون الرقم أكبر من المتعارف على نعم. العدد أكبر، غرقنا بعملية الفساد وعملية المحسوبية وبعملية الهدر يلي كلهم بيشبهوا بعضهم بس بتسميات وتصنيف وفقا للقانون مختلف لا أكثر ولا أقل، بس بالآخر هني هودي أمور عم تضر بمين؟ بمصلحة الشعب اللبناني وبخزينة الشعب اللبناني، لأنه هاي الخزينة مش ملك حدا منهم.
على كل حال الأمثلة كثيرة، يمكن عم تعطينا مثل بس في كتير.
لا بدك نعطي أمثلة، نعطي أمثلة يعني إذا بتسمحي لنا بساعتين ثلاثة أربعة ما أنا جاهز.
بدأ أكتر فعلا عكتر ما صار فيه فساد منظم ومستشري.
نو منعطيكي بساعتين ثلاثة أو أربعة منعطيكي الخطوط العريضة للفساد بهذا الموضوع، يعني الايتمز يلي بيشتغلوا عليها ما بينقوا كل شيء. وفي أمور تانية سنوية هاودي بيعتبروها مش فساد، بيعتبروها صفا مش الحال، يعني
إذا ما بتحرز ما مش هفوت فيها.
هفوت فيها
أكيد، الصفقات اللي بتحرز بفوتوا فيها.
المشكلة نرجع نكرر، غياب تطبيق القانون، وأول غياب لتطبيق القانون عدم توقيع رئيس الجمهورية على تشكيلة قضائية. هذا مش فساد يعتبر؟
وقديش إلى كم شهر؟
إيه شو الفساد؟ الفساد مش بس اللي بيسرق المال العام، يعني كل ما هو مخالف للقانون قد يكون فساد.
سوء استعمال السلطة، هيدا هو الفساد.
واحد تاني منهم سوء استعمال السلطة،
يعني
مثلا مجلس القضاء الأعلى وفقا للقانون بيقول إنه هو بيحضر التشكيلات وبيرفعها عبر الوزير، لهم حق يردوا لهم اياها او بيعدل او بيصر عليه، اذا اصر عليه اصبحت نافذه. شو بيقعد فيه؟ بصير فيه توقيع شكلي، ما يزعل رئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه ولا رئيس ولا الوزير. القانون بيقول انه هن عندهم دور بسيط بعمليه نشر.
ايه ما هون دوره ملزم، هو يتخطى القانون بهذا الموضوع،
موضوع ملزم. ما بيقدر رئيس الجمهوريه يقول انا رئيس الجمهوريه ما بحق لي
او
رئيس الحكومه بالعكس عدل القانون وقول انه رئيس الجمهورية له حق يرد، خلص بتصير صلاحية معطاة لك. ما فينا كل شيء ما بيكون متوفرنا بالقانون تحت ستار هيبة الموقع يلي انا بحترمه
وتحت موضوع الصلاحيات.
ما هو ما هيدي هي
يلي
لازم يكون، ويلي لازم يكون فوق كل الشبهات، ويلي موقع رئيس الجمهورية هو اعلى سلطة بالجمهورية اللبنانية ما لازم يوقع. يمكن ربما حق مستشارين اللي حواليه ما بعرف، يعني بيضيعوه بامور بتؤدي الى استمرار الفساد. وفجأة منلاقي انه وعيت بعض المؤسسات على ناس قد تكون فاسدة قد تكون لا، انا ما فيي جاوب، بس انه من فوق على ناس مثلا انه 10 سنين فلوا من الادارة، لا في شيء غلط. يعني لو كان صحيح هذا الموضوع، ما الفوق المتأخرة بهذا الموضوع لا تعني الا التشفي السياسي،
في علامات استفهام
اكيد حكمة
طبيعة الحال.
لو تم تطبيق قانون المناقصات ولو تم تطبيق كل المعايير الرقابية يلي ما نص عليها انه ما بدنا نخترع شيء ومش بحاجة لقوانين، صراحة مش بحاجة لقوانين. نحن في كتير مطاري حنروح نعمل قوانين تأكيد المؤكد، او بس نقول خي حيش بقى تفسروا غلط اوكي رح شربك اياها بالمعلقة. لما نروح على قانون المحاسبة العمومية نطبقوا القانون، ما اذا بتطبقوا قانون المحاسبة العمومية والمرسوم اللي بيتعلق بإدارة المناقصات والهيئات الرقابية من تفتيش إلى ديوان محاسبة إلى آخره بيعملوا دورهم، صراحة ما في لزوم نناقش بهذا الموضوع كله
وما
بيكون وما بيكون في باردون وما بيكون في فساد. وكل هذا الكلام اللي عم نقوله جزء كبير هو من تعطيل دور المؤسسات، والمؤسسات كمان عليها دور. يعني مثل ما انتفض مدير عام إدارة المناقصات، يجب على بعض المدراء الآخرين أو المسؤولين الآخرين ينتفضوا بهذا الموضوع. وين إذا أنت نظيف من شو خيفين؟ بينقلوك ينقلوك، بس بتروح ببيتك وبعائلتك وبتاريخك أنك أنت كنت ضحية السارقين والحرامية والفاسدين. ما بتكون ضحية لأنك أنت كنت أزعر، بالعكس هيدا نيجان إذا هني بيشيلوك. ولما بتلاقوك أنك أنت عم تطبق وعم تمارس ما يمليه عليك القانون والواجب والضمير، بعتد ما بقى خلنا يسترجي قرب عليك. وعن جد بيكون الناس كلهم حدا، والدليل أنه هيدي إدارة المناقصات. ليش كل الناس اليوم منتصرة لهذه الإدارة مش منتصرة للسياسيين؟
بآخر دقيقة أستاذ فادي ظريفي، وين بتوقف حدود إدارة المناقصات أو دائرة إدارة المناقصات حتى يعرف الشعب اللبناني مين اللي عم، إذا الاتهامات بحقها مضبوطة ولا لا؟ وين بتوقف حدودها؟
أولا ما لازم يكون في أي اتهام لإدارة المناقصات، وكل اتهام لإدارة المناقصات هو اتهام سياسي. من هون منبلش.
نعم.
لأنه ما عندها دور تلعبه لحتى تأثر بشي تاني. هي عندها دور بتدقق وبترجع بيصير في فضل العروض من بعد ما تكتمل عملية أي مناقصة. هيدا كل دورة إدارة تنظيمي رقابة، إدارة تنظيمي رقابة.
يعني ما في يدخل الكيدية السياسية أبداً. بقلب دورة
أبداً. بشو بده يدخل؟ لما عم يجي يقول أنه أنا برأيي اللي بيعتينه لا يؤدي إلى النتيجة المرجو وفقاً للشروط كذا، يتفضل النص واضح. اثنينون إدارة المناقصات والوزير اللي يدعي وهو فاسد، اثنينهم يطبقوا النص. اذا اثنينهم بيطبقوا النص بعتت كل هذا اني ايش عم نحكي ما بيكون موجود.
يعني واحد زائد واحد بيساوي اثنين عندهم، ما في اي تفسير ولا
ابدا ابدا ابدا. في تفسير واحد، اذا بيطلع معك غير واحد وواحد بيعملوا اثنين بتكون عم تفسر على طريقه
الوزراء الفاسدين.
طبيعي.
بشكر كتير المحامي الأستاذ فادي ظريف، الأمين العام المساعد لشؤون الإدارة بالقوات اللبنانية
سابقا
عفوا. فبس بكل الأحوال نحن اليوم عم نستضيفك كونك محامي دستوريا وقانونيا عم نستفيد منك.
شكرا. أبدا
بدي أشكرك كتير. بدي وجه تحية للأستاذ غسان بيضون مدير الاستثمار في كهرباء لبنان سابقا. بدنا هيك نضوي شوي على موضوع المناقصات والتلزيمات بكهرباء لبنان. الله معك أستاذ غسان.
يسعد صباحك. الله معك أنت والمستمعين، أهلا وسهلا.
هلأ نحن
نقدر نضوي معك على أسباب العتمة
إن شاء الله يا رب. أستاذ غسان، نحن بنعرف أنه أبواب الهدر بكل المؤسسات أو بكتير من المؤسسات والإدارات العامة كتيرة، ولكن موضوع المناقصات والتلزيمات واللي طلع حكاية رئيس دائرة المناقصات الأستاذ علي كمان كان عم بيحط الأصبع على الجرح، أنه المناقصات هي باب كتير كبير للصفقات وللهدر. إذا بدنا نعتبر حالنا عم ندرس حالة مثل ما عم بيصير بالكهرباء بلبنان، فينا نطبق قصة الهدر من خلال المناقصات أو السرقة من خلال المناقصات عبر صفقات معينة بكهرباء لبنان؟
طبعا لا شك أهمية الهدر والفساد كبيرة بالمؤسسات، وبتختلف حسب حجم الإنفاق بكل مؤسسة.
نعم.
لا شك. لكن تخلينا بالأول نحط نظام المناقصات بإطاره القانوني الصحيح وأسبابه الحقيقية.
هلأ نحن جربنا بالقسم الأول نضوي عليه، ولكن إذا فينا هيك نرجع نذكر باختصار تنفوت بمدخل أكيد تفضل.
المال لما بيكون بيملكه غير الشخص أو غير الأطراف اللي عم تديره وتتصرف فيه، أي مال
نعم،
لازم ينوضع له ضوابط لحتى تمنع التصرف فيه لصالح أو لغير صالح أصحابه. فكيف لما بيكون هذا المال العام؟ المال العام نوضع له ضوابط بقانون المحاسبة العمومية للتصرف فيه ولإدارته.
نعم.
والمحاسبة العمومية ونظام المناقصات هن اللي بيضمنوا من خلال الضوابط الموضوعة واحترام القواعد المنصوص عليها، هن اللي بيضمنوا أن لا يخرج التصرف لهذه الأموال عن المصلحة العامة.
نعم.
والقواعد واضحة ومنطقية ومنها جديدة، وهي واجبة التطبيق دائما وبمعزل عن أي طرف يتولى الإدارة، كان نزيه أو غير نزيه، جديد ولا غير جديد، إصلاحي أو غير إصلاحي. هالقواعد هي ملزمة ويجب احترامها.
بس عم يلاقوا طرق، عم بيلاقوا طرق للتحايل على القواعد يا أستاذ غسان.
هلا هالطرق والقواعد بتمرق إذا كانت المصفات اللي عم تمرق من خلالها غير دقيقة. أما إذا كانت المصفات بدقة الدكتور جان علي رئيس إدارة المناقصات الحالي وانتباهه الشديد، فصعب تمرق إلا بالضغط السياسي وبالسياسة. فنحن منلاحظ أنا من الناس المتابعين للدكتور جان قديش صار موقف دفاته الشروط، مصممة على القياس، مفصلة على القياس، تشمل أو تتضمن شروط متحيزة لحتى تودي لربح جهة معينة. فدائما الصراع كان قائم وما زال قائم، وهناك قطب مخفية دائما. وإذا منراجع مناقصة البواخر كيف انتهت آخر شيء إلى أن يعني تحفظ بأدراج وزير الطاقة السابق لأنه ما قدر يمرقها. وكمان هلأ حاليا داير القصة على مناقصة المحروقات لكهرباء لبنان، لأنا اعتبرتها هيدي موجة فساد ثالثة بعد البواخر وبعد مقدمي الخدمات.
صح،
المحروقات لكهرباء لبنان حجمها كبير ومخاطرها كبيرة، وبعدنا ما نسينا قضية الفيوض المغشوش اللي بحد ذاته في ضرر وهدر، وإضافة للهدر والضرر اللي كان يلحق بالتجهيزات والمعامل، وكانت تضطر ليغيروا قطع غيار بشكل مستمر وبكلفة عالية. نعم.
طب في مشكلة أستاذ غسان بعد إذنك في نعم.
والخرق للقواعد هي عمل دائم يتولوه كل اللصوص اللي إجوا على بعض الوزارات اللي فيها دسم كبير وفيها طمع كبير.
مثل الطاقة.
مثل الطاقة. نعم.
طب أستاذ غسان لو ما الدكتور علي طلع وكشف بعض الأمور، في ناس يعني بعضهم المسؤولين اللي هن عم بيسطروا على حالهم وعلى الهدر تبعهم وعلى السرقة، بعضهم عم يقدروا يقنعوا الناس انه في سمة من يعرقل هالمناقصات وسمة من يعلي السقف، ومثل كأنه هن يعني مثل هلا آخر خبرية عم يجربوا او قدروا يقنعوا العالم انه انتم بكون توصلوا للعتمة لانه إدارة المناقصات رفضت المناقصة اللي احنا عم نعملها بإطار السبوت كارجو. يعني بعضهم عم يقدروا يضحكوا على العالم.
صحيح صحيح، لعبي خبيثي جدا، مبني أساسا مبني على أنه مجلس الوزراء والمسؤولين الكبار يكتفون بالاستماع إلى الوزير. وأنا بقول أنه بكثير من الحالات رأس الفساد هو الوزير.
نعم.
ولما هيدا الوزير بيتفق مع عدة وزراء مثله يحولوا مجلس الوزراء إلى هيئة ناظمة للفساد. لما مجلس النواب واللجان المختصة يقتصر استماع على الوزير، وأنا تابعت بأكثر من مناسبة، الوزير لا ينقل الحقيقة، الوزير بيقول اللي بيحب يقوله لحتى يبرر تصرفاته. وأنا بهمني دكتور علي اللي قدر ينجح بإطلاق النداء من مؤتمر الصحفي لحتى يتحمس ويتشجع حضرة النائب رئيس لجنة الأشغال والطاقة لعقد جلسة بحضور الدكتور علي. وقد ما تسلط الضوء وكان هالحشد مهم، أجلوا الجلسة تحت اسم أنه في كورونا، وإنما أنا بعتقد أنه كمان أجلوها ليشوفوا كيف بدوا يلاقوا حل ومخرج
خوفا من فتح الحقائق.
عفوا،
خوفا من فتح الحقائق.
طبعا 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 طبعا، لأنه مثل ما قلت لك هذه موجة فساد ثالثة كبيرة. إذا قدروا يسيطروا على قطاع المحروقات لكهرباء لبنان، يعني كمان بعد البواخر ومقدمي الخدمات بدك تقول العوض بسلامتك. في مشكلة كبيرة بالبلد وبعض الطائف إنه الوزراء وخاصة اللي شفناهم أو اللي عشنا معهم بالطاقة عندهم مقولة الوزير سيد وزارته وله أن يفعل فيها ما يشاء،
وعنده الصلاحيات،
هذه بدعة تعارض تخالف الدستور. الدستور واضح بالمادة 66
نعم.
الوزير يدير مصالح الدولة ويناط به تطبيق القوانين، يضيف عليها يدير مصالح الدولة وحده دون سواه. ننشد حدا بيعدل مادة الدستور من عنده من مزاجه؟ لا أبدا. إدارة مصالح الدولة ضمن إطار الهيكلية التنظيمية للإدارات العامة المنصوص عليها بالمرسوم 111/1959 التي تشرك المدير العام وموظفي الإدارة بالرقابة على تفاصيل ومراحل أي قرار قد يأخذه الوزير. وإنما الاستبداد اللي طغى بالبلد بعد الطائف وجاء وزراء مستثمرين ينظرون إلى الشعب أو إلى المواطن على أنه زبون، هذا خطر جدا ويجب وقفه، يجب وقفه، لأنه هذه بدعة تفسير المادة 66 خطيرة جدا جدا، أدخلت البلاد بنفق فساد مظلم أسود بكل الألوان، وصلتنا إلى حذر بالمال العام وتفاقم المديونية وإفلاس الخزينة اللبنانية من تحت من وراء بسبب هالنوع من التفكير اللي كان يلاقي تفكير آخر ليحول مثل ما قال مجلس الوزراء إلى هيئة ناظمة للفساد.
طيب طالما عم بتقول مجلس الوزراء هيئة ناظمة للفساد، وفخامة رئيس الجمهورية لما سئل إيه عم تتحول،
بتكون في عدة وزراء من هالنوع بيتفاهموا مع بعضهم على تمرير ملفات متشابهة.
طيب هون السؤال إنه إذا كان
وهيدا بالنفايات وهيدا مدري وين لحتى يمروا مع بعضهم، طبعاً بصير هيئة ناظمة للفساد.
طيب استاذ غسان، فخامة الرئيس وكثير من المسؤولين واعيين إنه البلد مش مفلس إنما البلد منهوب، وقال من فترة فخامة الرئيس إذا كانوا هالوزراء أو اللي عم بيكونوا مشتركين في الفساد عم يعملوا هيدي الهيئة اللي حضرتك سميتها، من يحمي اللبنانيين ويعيد الأمور إلى نصابها؟ إذا كانوا المسؤولين عارفين بس ما عم بيصير في أي تحرك، اليوم مين بيحمي المواطن؟
لكن الجواب كثير بسيط، وأنا كان إلي تجربة بوزارة الطاقة.
نعم.
لك من تجربتي اللي بيحميها أول شيء المدير العام، هو رقيب على أداء الوزير من الوجهة القانونية، وأعطاه القانون حق إبداء المطالعات الاعتراضية لما بتكون القرارات مخالفة. وألزم بأنه تضم مطالعة المدير العام الاعتراضي إلى المعاملة وتحال معها إلى المراجع المختصة، وعندك قانون تنظيم ديوان المحاسبة يوجب على المدير العام وغيره بين أي موظف ممن تقع أمامه وتحت علمه مخالفات أن يبلغ عنها الأجهزة الرقابية. يبقى فإذا المدير العام وبعده الأجهزة الرقابية لما بتقوم بدورة، نعم هن الجهات اللي بيحموا المال العام وبيمنعوا الهدف.
ما هون المشكلة؟
الأجهزة الرقابية.
هون المشكلة. هون المشكلة.
الرقابية ما بدها تقوم بدورة.
نعم.
بدها تسير السياسي لتحفظ مقامها، وبدها تفتح ملف وتسكر ملف آخر لأنه ما بيناسب السلطة السياسية القائمة. هنا الخلل الفادح بالأجهزة الرقابية. نعم الأجهزة الرقابية. بدءا من التفتيش المركزي وإلى أي جهة رقابية تانية بتخطر ببالك.
يعني لحديت هلأ نحن حماية المواطن مع وقف التنفيذ لأنه الأجهزة الرقابية معطلة أو مشلولة، وفي قد يكون في هناك تواطؤ بين ببعض الوزراء بين المدراء العامين وبين الوزراء، وفي تقاسم مصالح. يعني إذا ما سمينا بس معروفة صارت عند الناس، فما بعرف يعني قديش بعد بده يتحمل الشعب اللبناني.
لكن أنا من فترة كان لي مقابلة وقلت أنه فعالية الأجهزة الرقابية هي الأساس، والأجهزة الرقابية تستمد فعاليتها من هيبة رؤسائها. لما بده يكون الرئيس خاضع ومستسلم ومساير للسلطة السياسية ليحفظ مكانه، هذا لا يستحق أن يكون بهذا الموقع، لأنه صلاحية الأجهزة الرقابية ومسؤولية الشخص منا مزاج، منا شغلة يعني هو اختيارية بيمارسها أو ما بيمارسها.
نعم.
هيدا موجب ملزم لكل موظف وبشكل دائم، ويجب أن نصل إلى وقت نحاسب فيه كل من قصر. أنا بعرف قداش بيتكلف المدير العام أو الموظف اللي بده يعترض، بيتكلف كتير وبده كتير شروط صعبة يقدر ينجو، بده يكون كف نظيف، بده يكون بيفهم بالقانون، وبده يكون جريء ما بيخاف من حدا. وأي عنصر ينقص من هالعناصر بالشخص برجل الإدارة بالقيادة يفشل. نعم الأجهزة الرقمية هي العبرة وهي المعيار وهي الأساس وهي ما يجب أن نركز عليه.
طب أستاذ غسان بيضون، بذكر حضرتك مدير الاستثمار في كهرباء لبنان سابقا،
مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة.
نحن نعم
نمارس الوقاية والرقابة على مؤسسات الكهرباء والمي والامتيازات بالدولة اللبنانية.
يعني بعد على نطاق أوسع، طب أمام الفساد المجرم والمستشري، هذا الفساد عم بيكون عائق أمام تطبيق القانون مثل ما عم نذكر مع حضرتك، ولكن صحيح. أقله إذا نحن بنقدر ننشر الحقائق والتوعية حتى الناس تعرف شو عم بيصير ومين اللي ما عم بأمن لحقوقها. سؤال تنوضح للناس، هل فعلا أنه نحن اليوم أمام عتمة لأنه في خلل بموضوع المناقصات، ولا لأنه بعدنا نمعن في سياسة الفساد؟
أي خليني جاوبك بشقين.
نعم.
أول شق بالنسبة للإعلان عن المخالفات والشذوذ والتجاوز، هذا بالحقيقة صدر القانون حق الوصول، الحق الوصول إلى المعلومات.
نعم.
هذا القانون مهم جدا 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 لو تم تطبيقه، والخلل بتطبيقه المشكلة إنه هو برئاسة الحكومة اللي هي معنية والمسؤولة عن الإدارات العامة كلها، بدل من أن تلجأ لتوضيح القانون لوضع المعايير والقواعد والأسس وتحدد الشخص الموظف المسؤول عن الإعلان عن القرارات ونشر المعلومات والوثائق والإجابة على الطلبات حول المعلومات.
نعم.
أول جهة رفضت تعطي معلومات هي رئاسة الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذا أمر غريب جدا جدا جدا، أنه أنت المعني بأداء الإدارات وبمراقبة عمله وبتفعيله وبتحسينه، فلما تلاقي طريقة تسأل كيف فينا نطبق هالقانون، أنت بتقول هذا القانون غير قابل للتطبيق اليوم. هذا خلل. الشق الثاني من السؤال، عفوا ذكريني شو كان
يعني اليوم بدنا نوضح للرأي العام إذا كان العتمة اللي نحن مقبلين عليها مثل ما عم بيقولوا.
نعم. العتمة تهويل طبعا لا شك في ظروف موضوعية إذا بتفكر فيها كلها سلبية، بتقلك إنه سوناترات خلص عقدة، بيقول الوزير لا فينا نحن نستفيد من رصيد السنوات الثلاثة، إن شاء الله يكون هيك، إن شاء الله يكون في إمكانية لنقدر نستمر. في عندك مشكلة تانية، تأمين الاعتمادات من الحقيقة هي سلف خزينة كمان هي قابلة للحل إذا رحنا على مجلس النواب واستصدرنا قانون يعطي سلف خزينة للكهرباء للعام 2021 قبل إصدار القانون الموازنة 2021، وهذا أمر ممكن وضروري ويجب إجراؤه. وعندك النقطة الثالثة اللي هي مصرف لبنان، هل هو على استعداد للاستمرار بدعم المحروقات لكهرباء لبنان؟ هذا سؤال كبير والجواب عليه أنا برأيي هو نعم، وإنما مجلس إدارة كهرباء لبنان الجديد كما هو الوزير بتحسيه مطمئن من دون أسباب يعني مقنعة، كمان مجلس إدارة كهرباء لبنان بتحسيه غايب عن السمع وغايب عن الحضور، وليست لديه أي اقتراحات ولا كأن المشكلة مشكلته، مع أنه ممكن يقدم مجموعة تدابير ويقترح مجموعة تدابير تساهم في المعالجة. وأنا برأيي من هالتدابير أول ما يمكن اتخاذه الرفع التدريجي للتعرفة، بحيث يتم تقسيم أو تصنيف المشتركين حسب طبيعتهم، وزارات، مؤسسات، مؤسسات دولية، مصارف، مكاتب تجارية، مؤسسات عقارية إلى ما هنالك، و مشتركين مقطوعتهم تتجاوز تنقول 1000 كيلووات ومستهلكين أقل من 500 كيلووات بشهر، بتم تصنيف هالمشتركين ومقطوعياتهم بطريقة أن تطبق معدلات مختلفة للتعرفة على كل واحد منهم، بمعنى أنه تزاد عن التعرفة الحالية، وتبلش كهرباء لبنان تتعامل وتشجع وتحمس أو تطبق مقدمين خدمات للتعجيل بتحصيل هالمبالغ. تصوري أنت أنه كهرباء لبنان لها حوالي 1000 مليار كانوا يساوي 600 مليون دولار قبل الأزمة، 1000 مليار متأخرات جيباية، ورايحة كهرباء لبنان تصل 312 مليون دولار
طب كتير يعني القصة كتير هينة وبنفس الوقت مثل ما عم بتقول يعني
لأنه المسؤولين ما عم يقوموا بوجباتهم، المسؤولين عايشين حالة استرخاء واتكالية وقلة احترام لذواتهم.
هيدا إجرام، هيدا
ممكن يكون معني بهيك أزمة ضخمة وكبيرة وبتشمل كل بيت وقاعد ناطر الفرس. تعرفي لو ما تنخفض أسعار الفيول بالعالم، أسعار النفط بالعالم، كنا بكارثة أكبر. كيف بدك تتعاملي مع مؤسسة كهرباء لبنان أو مع وزارة الطاقة ما بتقدر تعرف شيء من الحقيقة؟ تعديل وظلام وتخبية معلومات وتفنن وإبداع بإفصاح طريقة غريبة عجيبة ما تقدر تاخذي منه لا حق ولا باطل.
طب اليوم أستاذ،
نعم يجب تسليط الضوء على هالمعلومات، يجب إلزامهم بتقديمها بالوقت الصحيح. العتمة منا أمر حتمي، العتمة ممكن نتجاوزها، هيدا تهويل لحتى يقولوا لإدارة المناقصات أو يقولوا للرأي العام اللي هي السبب. إدارة المناقصات من متابعتي ما غلطت أبدا، إجاها 4 مرات دفتر الشروط لوضع ملاحظات مش لإطلاق مناقصة،
وما صلحوا
كل مرة ما كانوا يشتغلوا ما كانوا يلتزموا بها الملاحظات، لأنه المصرين على تمرير دفتر الشروط اللي رح يوصل لشركة بين هلالين دولية وعالمية،
لأنه معمول على قياس هيدي الشركة. يعني أستاذ غسان معمول الدفتر على قياس هالشركة؟
نعم.
طب
كيف يعني عينوا شركة معينة اللي هاي كانت على اللائحة السوداء واللي مشكوك بمصداقيتها واللي مستعد تعمله للوزير اللي بده اياه، انه هي اللي بتصنف المتعادي؟ يعني اول شيء، اول فيلتراج، انه هذا الوزير بواسطة الشركة بيقصي من لا يريد ان يشارك ويقبل من يريد ان يشارك. كيف يعني بدك تطلب انت آلاف المليارات أو مليارات الدولارات لتكون الشركة عالمية وعندها نصاب سابق؟ ليش قديش هو حجم حاجتنا للمحروقات في كهرباء لبنان؟
شو مصدر هاللوائحة برأيك؟ شو مصدر هاللوائحة في التعاطي السياسي والاقتصادي؟
التواطؤ السياسي.
طب اليوم بعدنا عم نعمل حلول مؤقتة،
الشعور بأنه المونة
نعم،
مومة الكبار ممكن تسهل، وهذه كمان تمارست وكان إلى تطبيق حقيقي بالواقع، عدت إلى الإسراف بإعطاء سلة خزينة غير قابلة للإسترداد. في دلع، في حالة دلع وطمع واستفراد واستهتار، ما معقول يستمر كل هالثمن اللي دفعه البلد. بعدك بتلاقي من يقول لن نترك الوزارة لأنه حطتنا فيها إنجازات ما بدنا نغيرها لغيرنا.
على
أنا بعرف كيف واحد ممكن يقول حققنا إنجازات لوزارة الطاقة،
يعني على أمل أنه المواطن اللبناني يوعى للحقيقة وما بقى يكون هيك في غشاوة على عيونه تيعرف مين اللي عم بيأمن له كرامته وحقوقه ومين اللي عم يسرق منه.
بعد ما طلعت من الوزارة وتحررت من الأسر وقلة أخلاق اللي كانوا يتعاملوا معنا فيها، عم قوم بواجبي وعم وضح للإعلام وعم قول الحقائق كما هي دون خوف ودون وجل وبين حدود القانون.
الله يبارك
نعم
فيك.
توعية الناس، وأنما مشكلتك في ناس متعصبة، شو ما قلتي لا مستحيل بيقولك هيدا حائد، هيدا لأنه إلي طار، وهيدا مثل لأنه شو بده.
نعم.
يا أخي احكيك قانون، احكيني قانون. وين الأجهزة الرقابية اللي ما بتتحرك إلا عن ريموت كنترول لترضي الوزراء؟ وين الأجهزة الرقابية؟
طب استاذ غسان بيدون لاختم معك، اليوم بعدنا عم نحتاج لحلول مؤقته ولترقيع، رغم انه في خطه كهرباء طنطنت الدنيا، رغم الشوائب اللي فيها، رغم الثغرات، رغم الانتقادات اللي توجهت لها والتحفظات، وبعدنا عم نرقع وما عملنا شيء جدي، وبناء معامل وما بناء معامل، وبعدنا محلنا. شو لازم يعمل؟ نعم،
خطه كهرباء كلمة يعني عم تستخدم بغير محلها،
بطنطنوا الدنيا فيها وما خلوا مطرح ما قالوا طلعنا.
في اسمه سياسة قطاع الكهرباء اللي هي توجهات عامة.
نعم.
وأنه هالورقة السياسية هاي بدها تمر بمرحلة انتقالية مدتها بين 3 و4 سنوات، من بعدها بيكون في هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء بيدخل القطاع الخاص بالشراكة، ده بتكون أعيد تطبيق أو أعيد هيكلة لبنان لتقدر تتواكب أو تتعايش مع القطاع الخاص. هل اللي سموه المفروض أنه بعد ما سمحولهم بالستيكة حد أقصى وكمان أعطوهم مليارين بالسنة سقف للإستشاريين والمستشارين وفقولهم على إعادة تأمين والزي وعطوهم مليار ومئتين مليون لحتى يحسنوا شبكة النقل ويعملوا معامل إنتاج. السبب الوحيد، السبب الواضح والأكيد اللي ما عندي أي شك فيه، الاستهتار بالقوانين وانتظار دائما اللحظة السياسية المناسبة لتمرير ما يريدون تمريره خلافا لرأي إدارة المناقشة. كم مرة ويسألون على دفات شروطهم؟
نعم.
بغض النظر عن رأي إدارة المناقشة، آخر جلسة لمجلس الوزراء بعهد الرئيس سعد الحريري وسألون على دفتر الشروط.
نعم.
على أنه يشوفوا الاستشاريين والفنيين من مكتب الوزير من فريق الوزير.
نعم.
بتقييم العروض وفقون على قانون 129 على 2019 لحتى يتجاوزوا رأي إدارة المناقصات، وفقون على كهرباء زحلة يعطوه مدة سنتين وبعد ما تحقق منه شيء، عملوا مناقصة الطاقة من الرياح كمان مثل ما هني بدهم بعد ما شفنا شيء من طاقة الرياح، عملوا مناقصة للطاقة الشمسية ما حدا عرف وين صارت، عملوا تلزيم لشركة روسنب لحتى تعيد تأهيل الخزانات وترفع درجة أو قدرة التخزينية. يا عمي كلها أسرار، كلها غموض، كلها ملفات مشبوهة ما حدا قادر يعرف الحقيقة
من
والأزمة الرقابية.
نعم.
تصوري أنت أنه بال 2008 رئيس الحكومة بذلك الوقت اجتهد لكي يخضع المنشآت، منشآت النفط للرقابة على الحسابات وعينوا شركة، الشركة حتى تراقب الحسابات، لم تجد هناك حسابات، راسلت وطلبت أعطونا حسابات ما في. آخر شيء الوزيرة بالثاني تعضر لهم الكفالة لأنه ما قاموا بواجباته. شيء غريب الجرأة.
على كل حال اللي عم بيصير كان بالتدقيق الجنائي مش أفضل بكتير من مثل ما صار بالكهرباء. على كل حال بشكرك كتير أستاذ غسان بيضون، لأنه هيدي المعلومات كلها وهيدا الوضوح اللي عم تحكي فيه بفرج المواطن اللبناني إنه ما بهم يرفعوا له شعارات إنه عم يعملوا مشروع، المهم يتابعوا التنفيذ ويلحقوه تشوفوا إذا هل اللي عم يعدون بإنجازات فعلا عم يعملوها ولا بس هيدي وعود يا انتخابية يا وعود سياسية يا وعود للتعمية أو ل نعم تفضل.
إلا الهدف منا السيطرة والتحكم بمستقبل أسواق واعدة لاستثمار التوزيع والإنتاج وهلأ المحروقات لمصالح خاصة لا تراعي المصلحة العامة بالدرجة الأولى كما يجب. نعم نحن عم نتحكم، عم نحط فينا نضع اليد على أسواق فيها 5-6 ملايين زبون حكما حتى نقدر نستثمر بالطريقة اللي نحن منقدم ليه لازم ننتفع منها.
على كل حال إن شاء الله تضل الأصوات اللي المحقة اللي مثل صوتك والأشخاص اللي عن جد بدوا مصلحة البلد عم يشتغلوا لأنه هن السد المنيع خلينا نقول في وجه هذه المحاولات. مدير عام
الله
نعم
الله يقدم. كمان بوجود وسائل إعلام صادقة ومش متحيزة وما إلى غرض يكون سوى الحقيقة وإيضاح الحقيقة وإعلان الحقيقة للرأي العام.
نعم.
يعني في كثير وسائل إعلامية كمان بتتحرك بالسياسة وهذا ما
للأسف
يجب تجنبه. لازم نعم. نشتغل فقط لحتى نوصل الحقيقة للناس.
نعم.
ويعطيكم ألف عافية.
وشكرا لك مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة سابقا الأستاذ غسان بيضون، يعطيك ألف عافية. We'll be right back. يعني ملف تاني نطرح علامة استفهام، هل يحتمل سوق الصفقات من خلال المناقصات المشبوهة اللي هو ملف النفايات؟ بتضوي على هذا الموضوع مع الصحافي الأستاذ حبيب معلوف. أهلا وسهلا فيك أستاذ حبيب.
أهلا فيك.
يعني حضرتك متخصص بشؤون البيئية وكل ما ينقز البيئة، يعني حتى في أمور بتبقى مش جاية لبالنا أنه هيدي بتأثر على البيئة، حضرتك بتنشر التوعية بهذا الإطار. ملف النفايات تحديدا بيحمل هالتأجيل وهالنطرة كلها حتى نحن نضبط صفقات ومناقصات مشبوهة، وين كنا لازم نكون اليوم لو عم نشتغل حسب القانون؟
يعني بتعرفي بموضوع النفايات حقيقة صار كله ملف يعني تلزيمات، ما عاد في بيئة.
صح.
ومن زمان وتحت عنوان خطط طوارئ، يعني بس الدليل على انه بس تلزيمات. تصوري بعد نهاية الحرب الأهلية بلبنان و يعني خروج لبنان من حالة الحرب وعودة الدولة والبلديات وإلى ما هنالك، بعد نهاية هالقنية بأكثر من نصف نفايات لبنان ببيروت وجبل لبنان، بعد ما عنا عم نشتغل ضمن خطط طوارئ، يعني بعد ما ولا مرة عملنا شيء مستدام، بعد ما عنا استراتيجية لإدارة الملف، نعمل قانون بال 2018 قديش مأخر يعني عن نهاية الحرب، نعمل قانون بس هالقانون عمل على عجل.
نعم.
من أجل سادر، من أجل يعني إدخال عليه بعض البنود اللي سمح باستخدام المحارق، ولأنه كان بده يجيبوا مليار و 100 مليون دولار من ضمن الأموال بده يجيبوها من سادر، فلذلك اضطروا وكانوا ملزومين لأنه بده يدينك أو بده يجي يعمل استثمار بده يكون في إطار قانوني تقدر يشتغل.
نعم.
وبده يكون في دفاتر شروط وكذا، فكانوا عم يعملون كل شيء بدهن إياه مشان لا يعملوا هالصفقة، فنعمل القانون بسرعة تنعمل هذا الشيء. وكان كل الأيام الماضية من 97 تاريخ وضع أول خطة طوارئ بلبنان لإدارة النفايات لحديت الآن، عطول في تلزيمات على غب الطلب بشكل عاجل من دون مناقصات حقيقية، لأنه بالنتيجة عم نعمل خطط طوارئ مش خطط حقيقية ومستدامة ليعرفوا يعني يصير فيها استدراج عروض، وتكون هالخطط عم بترجم استراتيجيات مش جاية بس إنه خلينا نشيل هالنفايات من الطرقات ونكبهم شي محل وبدنا نردم. ومثل ما شفنا آخر مرة يعني أو بهالأسبوع الأخير كيف عم بتصير المفاوضات حول توسيع مطمر الجديدة.
نعم.
اللي يعني طالب متعهد فيه 10 ملايين وشوي و 600 ألف دولار، عم يفاوضوا انه لا بعملكم خصم 2000 دولار اذا بتعطوني، عفوا مليونين دولار اذا بتعطوني، اذا بتدفعوا لي بالدولار واذا باللبناني كيف، ويعني فايتين ببازارات يعني ما كنا مضطرين نفوت فيها لو انه كان عندنا خطط مستدامة بترجم استراتيجيات وقوانين مضبوطة مش غب الطلب مشان تمرير الصفقات.
هلأ انبحيتوا أنتوا تطلبوا خطة واستراتيجية كاملة يا أستاذ حبيب، حضرتك ويمكن أصوات كثيرة كمان كانت عم تنبحي والطالب هذا الموضوع، ولكن لا حياة لمن تنادي. والأسوأ من هيك أنه حتى يعني من وقت ما بلشت أزمة النفايات وكيف صارت إدارتها من خلال البلديات لحتى اليوم، منلاحظ أنه بعده الحل منه هو الهم الأساسي. يعني أنا بدي أعطيك، أكيد حضرتك متابع الموضوع، ولكن مثال على سبيل المثال للحصر حتى من خلال هيدا المثال تقلي لوين بدنا نروح. يعني مثلا اتحاد بلديات الشقيف بعت مناقصة 4 شركات، بعت مناقصة مع أنه كان المبلغ اللي هو 12 مليار و700 بالنسبة للشركة الثانية اللي بتوافي الشروط 9 مليارات، نقوا ال 12 مليار وردتها دائرة المناقصات لأنه اعتبرت أنه في هون بده تزبيط والمبلغ المرصود كتير كبير مقارنة مع المناقصة السابقة، يعني من 4 مليارات ل 12 مليار. هيدا عم بعطيك مثال على سبيل وأنه مش كتير قديم من السنوات السابقة. طب طالما نحن بعدنا عم نفكر كيف بدنا نفوت مصاري ونقسم حصص، نحن يعني ما رح نوصل لمطرح نعالج فعلا هالملفات، والمواطن كيف بده يعرف انه ما حدا عم يشتغل لصحته، لانه هيدي بتأثر على صحته لكرامته لانسانيته.
طبعا هو المشكلة ما بتبلش بس بمشكلة المناقصات والتنفيعات اللي بتصير فيها والصفقات اللي بتنعمل.
نعم.
المشكلة مبلشة انه نحن ما مش عارفين بأي اتجاه، يعني نحن نعمل مناقصة ليش نطمر او ليش نحرق او يعني بناء على شو عم ناخد خيارات المعالجة، وين عم تبلش الاستراتيجيات والخطط بدل ما تكون عم تبلش بمين بده يجي يلتزم تاخد هالنفايات من الطريق او من الشارع او من قدام البيوت. ليش ما بتبلش منين عم تيجي هالنفايات كلها؟ يعني الدولة بقى تفكر بغير طريقة تفكر فيها متعهد. المشكلة عندنا انه كأنه المتعهد هو اللي عم بدير الدولة، بدل ما تدون الدولة عندها عقل مختلف تماما بتفكر فيه كيف تحمي الخزينة والأموال العامة، كيف تحمي البيئة، كيف تحمي طريقة الشغل والانعكاسات اللي بتنجم عن كل خيار بتاخده. بتحس انه هالمشاريع وهالمناقصات شخص واحد بيعملها، هو ذاته اللي بيعمل القانون، هو ذاته اللي بيرجع بيعمل دفاتر الشروط، هو ذاته بيلتزم، هو ذاته بيعمل شركات، بيفرخ شركات اخرى تراقب حالها، تراقب هالشغل اللي عم ينعمل.
نعم.
هذا تاريخيا دائما عم ينعمل هيك كان، وتحت عنوان خطط طارئه، مشان هيك خطط عاده خطط الطارئه ما بصير في تدقيق فيها، وما بتكون تابعه، ما بتكون هادفه لتخفف من المشكله على المدى البعيد، بتكون بس بدك تشيلي وتشيلي شيء من الارض، يعني بتشيلي شيء من الشارع بتكبيه بمطمر او بمكب او الى ما هنالك. فلذلك هذا صار شيء واضح انه صار مقصود، لانه لو ليش مش عم يسمعوا؟ لانه عم يسمعوا في استراتيجيات، في طريقه تفكير ثاني، في طريقه اداره مختلفه لهالموضوع، ما حدا بده يسمعها لانه هذيك الطريقه بتخفف من ما بتتطلب هالقد مصاري. يعني الموضوع ان فيت مش لازم يتكلف مليارات، يعني احنا مش عم نحكي عن فيت
لازم يطلعوا من وراها، مش لازم يصرفوا عليها.
يعني فيت منزليه اولا، مش عم نحكي عن فيت نوويه.
نعم.
يكون هذا الفعل كتير. ثاني شيء في امكانيه لاعاده استخدام كتير اشياء، في امكانيه لتجنب انتاج نفايات. يعني انت اذا بتعمل اجراءات في اشياء كثيره اذا بتحمل عليها ضريبه معينه بتخففي من وجودها بالطبيعه، وساعتها بتقعد تتكلف عليها بالتمر او بالحرق او حتى بنقلها من مطرح لمحل بتقطع الموجوده. حتى في اشياء فيك تعمل نظام استرداد لها، يعني في اشياء خطره معينه بين النفايات اللي هي مستورده، بصير في اتفاق بين المستهلك واللي بقى بيشتري السلعه من مطرح بيشتريها، هداك بيكون عامل اتفاق مع المستورد او مع اللي عنده امتيازات بالاستيراد من خارج لبنان او من مصنعين، بصير عمل اتفاقات انه يرجعوا يستردوا هالسلعه بعد ما يكون استهلكها المستهلك،
وهن بيتصرفوا فيها. يعني
هن بيعالجوها انه بعيده تصنيعها، اما هن بيعالجوها على مسؤوليتهم، لانه بالنتيجه بيرجع البضاعه للي المنتج الاساسي لها او المصنع او المستورد او حتى الجهه حتى لو كانت خارجيه. فهذا كان بيوفر علينا كثير. يعني مش في لزوم نحكي بتلزيمات ساعتها، لانه ما عندنا مشكله بقى بحجم هالمشكله كبير، وما بعود بدها تلزيمات كبيره لتقدر تعالجيها. ساعتها بصير بدك تقنيات صغيره، يعني احنا اذا عم نحكي بس اذا قلنا اكثر من 50% من الفئات هي عضويه، الفئات المنزليه، فهي بس ساعتها انت مهم تسلميهم لمعامل التخمير هالفئات تكون نظيفه. ساعتها هي بتدفع لك حتى يمكن مصاري، لأن احنا كل سنة شوف قداش نحن مستورد، قداش مستورد أسمدة عضوية
مزبوط
ناجمة عن الأشياء الخضار والفواكه والأشياء الخضراء المتخمرة. فإذا نحن كان موفر هذا الاستيراد وعم نستورد بالعملة الصعبة طبعا، وساعتها سننتج عنا أكثر من نصف النفايات ننتج منهم مواد عضوية صالحة للزراعة، إضافة إلى تنشيط صناعات إعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنه مواد الخطرة اللي هي غالبيتها مستوردة، اللي بيناتها الأدوية والإلكترونيات وما هناك كلها تصنف نفايات منزلية خطرة. هيدي بنعملها نظام استرداد، بيرجع الوكيل المستورد بيرجع هو بذاته يتحمل مسؤولية إعادة ردة للمنتج الأساسي وما كان يكون. فلذلك في بعض هذه الأشياء كلها بتخفف كتير من انه نرجع نفوت بدوامة وين بدنا نتمرن، هو مين بده يلتزم وقديش، وين بدنا نرزم، وين بدنا شو كيف بدنا نعمل سمسرات بهذا الموضوع. فاذا المشكلة مبلشة انه العقل المدبر المخطط لهالموضوع بعد ما لقيناه انه يكون موجود بالدولة اللبنانية.
يمكن
سماسرة بكون هن الوزراء سماسرة، او بتعاملوا مع سماسرة مستشارينهم بيكونوا عم يعملوا هالمهمة عنهم، وبيتركوا لهم عمولتهم بشكل او باخر. هذه تقريبا يعني حالتنا من نهايه الحرب الاهليه لهلا، بعد ما قدرنا كسرنا هالقاعده وعملنا شيء جدي ومستدام.
يعني بس تقول انه المشكله بالخطه الوطنيه الاساسيه والمشكله بخيارات المعالجه، معناتها اذا كانت الخطه مضبوطه نحن ممكن كتير نوفر على حالنا الاضطرار الى اطلاق مناقصات. يعني رحنا الى الشفافيه، رحنا الى عدم الهدر، وهذا الشيء ما بوافق بعض المسؤولين.
كنا وفرنا طبعا، ما بوافق قلت لك ان اكثر شيء خطه الطوارئ هي بتطلع مصاري سريعه.
نعم
نحن لو مشينا بهالخطه كنا وفرنا اول شيء مصاري مليارات الدولارات، وكنا وفرنا تلويث الطبيعة والمياه الجوفية. يعني أنت اليوم إذا عم تكبيهم البحر نتيجة أني عم تطمر كل شيء بالبحر، عم تنزل هل بعد شوي بدها تبلش تسرب المواد العضوية، السوائل، العصارة النفايات بدها تصير تنزل على البحر ونلوث بحرنا ونلوث ثروتنا السمكية، وإذا عم تكبيهم بالوديان عم نلوث أنهار وعم نلوث مياه جوفية. فكل وهيدي الخسارة أكبر بكثير من خسارة مليارات الدولار عم نخسرها هلأ.
مزبوط، في عندك
لأنك أنت عم توسي مجوفية، يعني عم تعملي شغلة للأجيال اللي جاية، عم تورطيهم تربة غير صالحة للزراعة ومياه غير صالحة للشرب. يعني ما تفكري قديش هالموضوع خطير وقديش في هدر، غير بأنه هدر الأموال الخزينة أو أموال العامة، هي في هدر بصحة الإنسان وفي هدر بالطبيعة وموارد الطبيعية. لانه لما تتلوث المياه الجوفيه ما في شيء بعود على المدى البعيد يقدر يخلصنا ويقدر يعالج التلوث المياه الجوفيه والتربه.
على كل حال هي القصه صحيه واقتصاديه كمان، لما صحيا بتعلي الفاتوره الصحيه. طبعا
معمول دراسات قديش بتزيد الفاتوره الصحيه وقت تتلوث التربه والمياه والهواء اذا عم نحرق النفايات ولا ما هنالك. فكلها معمول هاي دراسات يعني تبين قديش عم بيصير في هدر غير الهدر اللي بيصير بالأموال بشكل مباشر عم تدفعها من الخزينة أو من صندوق البلدي المستقل.
طب المواطن هون أستاذ حبيب معلوف شو مفروض يعمل؟ يعني مثلا بدي أعطيك مثال تاني كمان. من 4 أشهر موضوع خطة للردم والركام اللي طلعوا من وراء انفجار بيروت لفرزون ولحتى نرجع نعمر كسارة ونزبط الهيئة بلبنان، وال4 أشهر بعد عيل قصيت الموافقة النهائية على موضوع فرز الردم وبناء هذه الكسارة. طب هون المواطن قدام هالإمعان، في إذا بدك تشويه بيئته، في تشويه صحته، في إزلاله، في تيئيسه، شو مفروض يعمل برأيك؟
يعني أنا برأيي المشكلة مبلشة بالسياسة بالأول، لأنه بالنتيجة مين عم يختار وزراء البيئة؟ كيف عم يتم اختيار وزراء البيئة؟ لأنه مفروض كان يحطوا هالاستراتيجيات والقوانين والمشاريع، وهن كيف يديروا الكوارث اللي بتنجم مع الكوارث البيئية. يعني اليوم طلع ردميات، وهالردميات اللي طلعت عن انفجار المرفأ فيها قسم كبير تصنف نفايات خطرة.
مزبوط.
فهيدي مش مين مكان كان فيه لازم يحط إيده، كل واحد بكل جمعيات وكذا، كلهم هودي بده لازم يشتغلوا بضمن إدارة متكاملة كان في وزارة البيئة مشرفة على هذا الملف. حتى لو أجت إعانات دولية هي بدها تمسك بين الدول اللي بده يجوا يقدموا إعانات، وهي بتقول لهم شو نحن بشو بحاجة، وين عندنا نقط ضعف، وين بدنا يساعدوا، مش إنه بيجوا هن بيحطوا الوقت بيفتح على حسابه. وانا اللي اشتغلت على هالكارثه هيدي حسيت اللي عندي بي كانت عم تشتغل لوحدها، الاتحاد الاوروبي لوحده، بعض الدول، بعض السفارات، بعض الجمعيات اللي كانوا ينزلوا هن يبلشوا يكنسوا ينظفوا كذا. وايد معروف انه بضمن هالنفايات كان في اشياء مصنفه خطره من ضمن هالردميات، مش ردميات عاديه، هيدي
كان بدها فرز.
نعم كان بدها فرز، وكان بدها عنايه فائقه بالتعامل معها، وحط كمامات أثناء الشغل فيها وإلى ما ذلك. فكتير إشياء كان لازم تنعمل، كان لازم يكون في حدا عم يشتغل عليها ويكون محضر حاله عنده الخطط.
ما هذا اللي عم أقوله، الجراوند زيرو حطت الخطة وتابعت الموضوع وقالت أنه لازم فرز وتصنيف، وبعد لليوم ما في ضوء أخضر لحتى يبلش الشغل.
فالمواطن علي مسؤولية كتير كبيرة. أول شيء إذا كان حزبي بده يطالب الحزب المنتمي لقله أنه يكون في عنده حدا مهتم بهالقضايا، وانه وقت الحزب بده يرشح مستوزرين بده يكون يعني يختار هالمستوزرين من ناس عندهم خبره وعندهم دراساتهم وعندهم برامجهم وعندهم تجربتهم وعندهم الى ما هنالك. وبيتحملوا مسؤوليه بس صاد على السلطه شو بدهم يعملوا، يكون عندهم برنامج. يعني وقت تختاري وزير مش تختاري عشبه بيته او اذا هو عنده ولاء لك مزبوط او لا، بدك تختاري قديش بيعرف وقديش قادر يخلص البلد وقت بيستلم هالملف،
اذا عنده قدره على العمل. كمان
كل الوزراء اللي اجوا على وزاره البيئه كانوا دائما يا اما يتركوا الوزارات قبل وقت ما كانش في وقت اللي كانش في موازنات كانوا يتركوها للأقليات، يعني اللي بدهم يرضون بوزارة بحقيبة بيكونوا زعلانين مش اخدين وزارة سيادية أو مش اخدين وزارة خدماتية، بده يرضون بيعطون البيئة. مشان هيك احنا كان طول عمره ما قدرناش تقدمنا بهالملف. واخر شيء وقت صار في سادر وفي هذا، ساعتها الحزب القوي والتيار القوي اختار وزارة البيئة على اساس انه في مصاري بدها تجي من سادر بده يشتغلوا بمليارات الدولارات. فساعتها كمان وبالرغم من انه هذا الشيء كمان جابوا حدا بدين، يعني بدين لهم بالولاء اكثر ما بدين لانه عنده رؤيه وعارف حاله شو جاي يعمل قبل ما يوصل. وبيجوا بصير يتمرنوا فينا تيتعلموا تدرسوا سماسرات بيكون خلصت لهذا وبيكونوا استلمون السماسرة وفوتون بدهاليز طويلة أيضا مثل اللي حكينا عنها. فهذه مأساتنا إنه بالنتيجة بدك مين يحاسب هالطبقة سي، بدك مين يكون عم أسس، لأنه يكون أي حزب بأي حزب كان وأي مواطن عادي بروح ينتخب إذا ما كانش حزب يعني بروح ينتخب بده يكون عارف عم ينتخب أحزاب عنده برامج وعارف بحاله شو بدها، مش انه بينتخب احزاب لانه هي عندها السلطه او لانه ممكن توظفه بعدين او ما توظفه او لانه هن صوتهم عالي او لانه عاملين تحالفات او لانه مدعومين من غرب او لانه شو عرفنا شو، يعني كل هالحجج اللي على اساسها تاريخيا كان يتم اختيار النواب والوزراء والتيارات السياسيه. فهذه اساسيه انه يصير في وعي هلا وطالع انه نحن نحاسب. هلا حتى اللي الاحزاب اللي استلمت هالوزارات الحساسه ما بعرف وين جمهورها، ما عم بيحكي شيء، ما عم بيحسبها، وراح يضل ينتخبهم من بعد ما فشلوا الفشل الزريع باستلام هالوزارات اللي كان بالبيئه او الطاقه او المياه الى هنالك، واللي كلها تعتبر وزارات حساسه واستراتيجيه
وبنفس الوقت دسمه.
فلذلك هذا دور المواطن كان اساسي. اكيد هو اذا بتقولوا شو اليوم ولا كل المواطن يفرز، المواطن مش عم يفرز مثل ما احد الوزراء شوي السقفة اللي طرحوا هالفكره انه يا فروز يا ما تقعدش ما تحكي معي
اذا فرزتوا
خطه لتاخذوا هالاشياء المفروزه ويكون عندكم محضرين الصناعات اللي بتشتغل بعد التصنيع وعاملين كل هالاشياء اللي هذا، ساعتها بيحبط المواطن يفرز وانتم رح ترجعوا تكبوهم بالمطمر هو ذاته اللي عم تكبوا فيه شو ما كان، بيكون تعذب على الفاضي وتحكتوا عليه. فلذلك اذا ما كان شايف انه في عندك استراتيجيه واضحه وفي عندك خطط واضحه، ساعتها ما راح يجي المواطن يتجاوب معكم ولا راح يكون له دور بهذا الموضوع، غير انه بس عم تاخذوا له العائدات اللي بيدفعها ضريبه للبلديات او بيدفعها ضريبه للدوله على اي شيء معين، بتاخذوا لهم سيارته وبتعطون للسماسره تبعكم وللشركات اللي بتكونوا محضرين تلتزم الالتزامات اللي بدكم اياها.
صحيح.
هيك نحن مش عم نقدر نتقدم بهذا الملفات، وكل ما لنا عم نروح لكارثه اعمق وابعد.
يعني كل ما هي سياسه مرق لتمرق لك وفي تواطؤ على الفساد وفي تواطؤ على سرقه المواطن، اذا المواطن مش هو كان شريك مثل ما حضرتك عم بتقول وعارف مين بده يوصل، لانه اليوم مجلس النواب اللي مفروض يحاسب ويسائل الحكومات ما هو معروف كيف مقسم ومفروض مثله مثل الحكومه، يعني مش رح يسائل.
وهن ذاتهم الاحزاب مسيطره بالبرلمان وبالحكومه، هن ذاتهم مسيطره على البلديات.
مزبوط.
نعم.
فمشان هيك الدور الاساسي مثل ما كنت عم تقول حضرتك انه المواطن يعرف مين الشخص اللي نظيف الكف،
حتى لو حزب اذا كان هني يزافين كثير عزاف هني بعد احزاب بينه واضح انه عنده توجه انظف من غيره، بس حتى هيدا لو بدك توصليها بدك تضلك تراقبيها، يعني المواطن بس يسلمها الامانه بيضل يحاسب النايب اللي في ينتخبه، بده يضل يحاسب رئيس البلديه اذا انتخبه، بده يضل يراقبه، ما بينتركوا السياسيين بلبنان مهما كانوا يعني منيح ما بينتركوا، بدهم انه يضل لحقهم وبده ينتخب مسؤولين مش ينتخب زعماء، الزعماء ما بيتحاسبوا خارج الحساب معروفه هاي، بده ينتخب زعماء مسؤولين متواضعين بيقبلوا انه مين يحاسبهم وبيقبلوا بالحياه الديمقراطيه باحزابهم وبيقبلوا بالمحاسبه داخل احزابهم قبل ما يقبلوا محاسبه الجمهور العادي اللي بيصوتهم. فهيدي مؤشرات مهمه كيف واحد بده يتصرف تقدر ينقذ بلده ويقدر يعمل شيء حقيقي شيء مرة بهالبلد.
يعني أكيد بده تيكون بيشتغل بده يتحاسب، لأنه إجمالا عم يجوا مش عم يشتغلوا غير تيعبوا جيابهم. أكيد نحن ما منعمم، لأنه عطول بضل في ناس عم بتجرب تشتغل بس إيد واحدة ما بتزقف مثل ما بيقولوا.
صحيح.
بس كان ضروري نسلط الضوء على هيدي النقطة تنوضح للناس إنه المشكلة وين، هل نحن بحاجة فعلا لنعمل مناقصات ويصير في خلافات وتنرد دفاتر الشروط، ولا لا في عنا خطط تانية نقدر نعملها من دون ما نضطر نلجأ لها.
نحن بنكون عارفين لوين بدنا نوصل تعمل مناقصات.
مزبوط. في خيارات بالأول،
في خيارات
بس تحدد الخيارات
في رؤية في استراتيجيات. يعني احنا يمكن انا بدي اعمل مناقصه اليوم تأتمر، بس انا ضمن هالخطه هيدي بدي اكون عامل عارف حالي انه انا اذا بديش انه باش بدي اطمر باش عندي محل تأتمر، ساعتها بدي يصير حط ضريبه على الملتزم انه كل ما اخذ كميه نفايات اكثر تيطمرها كل ما عليه ضريبه اعلى، وكل ما اخذ حجم اقل من النفايات على المطمر يعني جرب يعالج قبل ما يوصل للمطمر كل ما الضريبه بتكون اقل. يعني هذا بتصير تشجعه
تحفيز
متعهد على انه ما ياخذ مصايه ما ياخذ كثير نفايات على التمر، ساعتها بيتفاهم مع اعاده التصنيع ومع الفرز ومع الكذا بيصير ياخذ كميه اقل لانه بيربح اكثر. يعني مش مثل هالقنيه بيروح بياخذوا على اساس بياخذوا على الطن بياخذوا على الطن بياخذوا البدلات اللي بياخدوها، ساعتها بصير كل ما كب نفايات اكثر ممكن بحط معهم حجار بحط معهم تراب بحط معهم
تيستفيد اكثر
مشان ليصير ياخد يطلع طنات يزين طنات اكثر ويطلع مصاري اكثر.
نعم بدي اشكرك كثير الكاتب الاستاذ حبيب معلوف وان شاء الله دائما بضل هيك صوتك عالي وبتصوب على هالمشاكل اللي عم بتصير حتى الناس تعرف شو التجاوزات بالاطار البيئي. شكرا كثير لك استاذ حبيب معلوف. مستمعينا لهون تكون خلصت حلقتنا من برنامج بين السطور، شكرا لك بيتر حشاش، إلى اللقاء.